فليحذر الإنسان الإنهماك في نفاع الدنيا بصورة تلهيه عن الآخرة. والدليل هذه الآيات الكريمات التي تحتاج منا إلى كثير تأمل، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين فكانوا يصرون على الحديث العظيم. فقال فسوف يدعو، أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يعني يقول وثبورا وثبورا، الثبور الهلاك يعني وهلاك. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كون إنكار البعث سببا لدخول النار، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أنهم في سموم وحميم وظل من يحموم بين أن من أسباب ذلك أنهم قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، كما قال تبارك وتعالى وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقال تبارك وتعالى عنهم هنا في قوله عز وجل وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، أو آباؤنا الأولون، فبين عز وجل لهم أنه يبعث الأولين والآخرين، إن الله لا فرق بين الأولين والآخرين في قوله قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وبين عز وجل أن البعث الذي أنكروه سيتحقق في حال كونهم أدلاء صاغرين حينما قالت الصفات وقالوا إن هذا إلا سحر مبين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون، يعني وأنتم أدلاء صاغرين وأنتم داخرون، فإنما هي زجرة واحدة نفخة واحدة فإذا هم ينظرون رغما عنه. وقال وقوله تبارك وتعالى أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون، هو الحقيقة العلامة الشيخ رحمه الله تعالى هنا يعني عقد بحثا متوسطا حول قول الله تبارك وتعالى هنا وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، عقد بحثا حول يعني يقول يعني أجمع عامة القراء على إثبات همزة الاستفهام في قوله تعالى أإذا متنا، وأثبتها أيضا عامة السبعة غير نافع والكسائي في قوله أإنا لمبعوثون، وقرأه نافع والكسائي إنا لمبعوثون، لكن هو تعرض هنا يعني نوع من الاتباع في القراءة، يقول اعلم وفقنا الله واياك ان ما جرى في الاقطار الافريقيه من ابدال الاخيره من هذه الهمزه المذكوره فامثالها في القران هاء خالقه، يقول ايه اهن بدل ائن يقولوا ايه اهن، ابدالها هاء خالقه، يقول هذا من اسمع المنكر واعظم الباطل، وهو انتهاك لحرمه القران العظيم وتعدي لحدود الله، ولا يعذر فيه إلا الجاهل الذي لا يدري الذي يظن أن القراءة للهاء الخالصة صحيحة. وإنما قلنا هذا لأن إبدال الهمزة فيما ذكر هاء خالصة أهلة لم يروه أحد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينزل عليه به جبريل البتة، ولم يروه عن صحابي، ولم يقرأ به أحد من القراء، ولا يجوز بحال من الأحوال. هو في آية في أواخر سورة سورة الثلث فيها نفس الكلام لكن ما استحضره الآن. أعجمي وعربي، أعجمي وعربي، هو في تسهيل في الهمزة الثانية لكن بعضهم يعملها إيه؟ أهاعجمي وعربي، أهاعجمي وعربي، هكذا
نعم.
فكما هو واضح هنا ان العلامة الثقفي رحمه الله تعالى يقول هذه العبارة الشديدة في هذه البدعة، يقول ابدالها ابدال هذه الهمزة المذكورة وامثالها في القرآن هاء خالصة من اسمع المنكر واعظم الباطل، وهو انتهاك لحرمة القرآن العظيم وتعد لحدود الله، ولا يعظم فيه الا الجاهل الذي لا يدري، الذي يظن ان القراءة بالهاء الخالصة صحيحة. وإنما قلنا هذا لأن إبدال الهمزة فيما ذكر هاء خالصة لم يروه أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل عليه به جبريل البتة، ولم يروى عن صحابي، ولم يقرأ به أحد من القراء، ولا يجوز بحال من الأحوال. فالتجرؤ على الله بزيادة حرف في كتابه وهو هذه الهاء التي لم ينزل بها الملك من السماء البتة هو كما ترى. وكون اللغة العربية قد صنع فيها إبدال الهمزة هاء لا يتوج التجرؤ على الله بإدخال حرف في كتابه لم يأذن بإدخاله الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ودعوى أن العمل جرى بالقراءة بالهاء لا يعول عليها، لأن جريان العمل بالباطل باطل، ولا أسوة في الباطل بإجماع المسلمين، وإنما الأسوة في الحق، والقراءة سنة متبعة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا خلاف فيه. أي نعم. وكانوا يقولون فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. لما أنكر الكفار بعثهم وآباءهم الأولين في الآيات المتقدمة، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم خبرا مؤكدا بأن الأولين والآخرين كلهم مجموعون يوم القيامة للحساب والجزاء بعد بعثهم، كما وضحه قوله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، وقال تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة، وقال تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وقال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس، وقال تعالى هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، وقال تعالى وحفرناهم فلم نغادر منهم أحدا. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، أي معين عند الله تعالى، وهو يوم القيامة يوم معلوم عند الله، لكن لا يعلم حقيقته ومته إلا الله تبارك وتعالى. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، أي أيها الجاهلون المصرون على جهالاتهم والجاحدون للبعث، لآكلون من شجر من زقوم، وهو من أخبث شجر البادية في المرارة وبشاعة المنظر ونكم الريح، يعني ما يرجى من الشجر والثمر إما حلاوة الطعم فهذا فيه مرارة، وإما المنظر الجميل فهذا بشع المنظر، وإما الريح الطيبة وهذا نتن الريح. واضح. فهذا وصف شجر البادية الذي هو شجر الزقوم، وهو من أحدث شجر البادية في المرارة وبشاعة المنظر ونتن الريح، لآكلون من شجر من زقوم. طبعا إذا كنا وهو من أحدث شجر البادية ليس المقصود ان هذا هو الموجود في الايه في النار، كما قلنا كما انه ليس في الدنيا في الجنه منا في الدنيا الا الاسماء، كذلك ايضا ليس في النار منا في الدنيا الا الاسماء، فشتان بين النار، يعني النار فيها شجر الزقوم لكن شتان، هذا مجرد اسم فقط، لكن حقيقه تحاول الذي لا يعلم مداه الا الله سبحانه وتعالى. فمالئون منها البطون، اي من ثمراتها الوديئه البشعه المحرقه، فشاربون عليه من الحميم، مثل لما يأكل يسير الأكل عن طريق الشراب. أما هؤلاء فإذا أكلوا منها فوقفت في حلوقهم، فبما يصيبونها ويبتلعونها عن إيه؟ عن طريق الحميم، الماء الذي انتهى حره وغليانه. فشاربون شرب الهيم، فشاربون شرب الهيم، يعني الإبل التي بها الهيام، الإبل التي بها الهيام. ما هو الهيام؟ هو داء لا ري معه لشدة الشغف والكلل بها، يعني داء يصيب البهيمة فتظل تشرب ولا ترتوي مهما شربت. هذا معنى قوله تعالى والله تعالى اعلم فشاربون عليه من الحليم فشاربون شرب الهيل. وهو شرب الهيل هي الابل التي بها الهيام مرض الهيام, وهو داء ناري معه لا يشرب بالسواء ابدا لشده الشغف والكلب بها لهذه الابل. هذا نزلهم يوم الدين, هذا جزاؤهم في الاخره. وفيه مبالغه بديعه, هذا نزلهم يوم الدين, لان اصل كلمه النزل إيه؟ هو ما يعد للضيف من الاكرام والطعام والشراب, هذا هو النزل. واضح؟ فالله تبارك وتعالى يقول وهذا فيه مبالغه بديعه, هذا نزلهم يوم الدين هذا جزاؤهم في الاخره. ففيه مبالغه بديعه لان النزل ما يعد للقادم عاجلا اذا نزل او للضيف يصل, فاول شيء يقدم اليه ويعد له ويهيئ له هذا هو النزل لتكرمه به. فالنزل هو اول ما يعد للقادم عاجلا اذا نزل, ثم يؤتى بعده بما هو المقصود من انواع الكرامه الذبيحه بقى او كذا او كذا الحاجات اللي هي تحتاج وقت الاداب. لكن اول ما ينزل الضيف ما يعطى له عاجلا من اجل اكرامه, عاجلا اذا نزل مجرد نزوله من الجبهه فيعطى له الماء البارد او كذا او كذا من الاشياء المستعجله هذه, هذا هو النزل. لكن اذا اقام واسترح بعد ذلك يؤتى ما هو المقصود من انواع الكرامه. فلما جعل هذا تاملوا, فلما جعل هذا وهو ما مر وصفه في قوله تبارك وتعالى ثم انكم ايها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيل. كل هذا مجرد ايه؟ النزل للتحيه المستعجله في الاول, التحيه ايه؟ النزل في الاول, لكن لسه التحيه الكبيره في بعد. فانظر الى دقه التعبير في قوله تعالى هذا نزلهم يوم الدين, هذا ايه في المقدمه الخفيفه الترحيب الاولي بهم, هذا نزلهم يوم الدين. عجل القابل عاجلا إذا نزل ثم يؤتى بعده بما هو المقصود من أنواع الكرامة. فلما جعل هذا مع أنه أمر مهين كالنزل دل على أن بعده ما لا يطيق البيان صرحه, ويمكن أن تتسع لغة لوصف ما يكون بعده من الأهوال والعياذ بالله. وجعله نزلا مع أن النزل هو ما يكرم به النازل, وإننا سماه نزلا متهكما فجعله نزلا مع أن نزل هذا هو الإكرام الذي يكرم به النازل, فجعله نزلا متهكما بهم كما في قوله وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له نزلا, يعني حيناه بالسيوف وقتلناه. يقول العلامة السيوطي رحمه الله تعالى قوله تعالى هذا نزلهم يوم الدين, النزل بضمتين هو رزق الضيف الذي يقدم له عند نزله إكراما له, ومنه قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الضيف نزلا. وربما استعملت العرب النزول في ضد ذلك على سبيل التهكم والاحتقار. وجاء القرآن باستعماله فيما يقدم لأهل النار من العذاب فقوله هنا في عذابه المذكور في قوله لآكلين من تمر من زقوم فمالئون منه البطون فتمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزولهم أي هذا العذاب المذكور هو ضيافتهم ورزقهم المقدم لهم عند نزولهم في دارهم التي هي النار. هذا كمان يعني مقصود به التهكم، يعني ايه كما تقول ايه هذه تحياتهم، فهذا تهكم يعني التحية فيها إكرام لكن دي فيها إهانة وعذاب أليم. تمام كما قال تعالى في الكافر الحقير الذليل قال ذق إنك أنت العزيز الكريم. هل هو عزيز كريم؟ لا، هذا تهكم به إنك أنت العزيز الكريم، وهو في الحقيقة الحقير الذليل. أمر من حميم وتصفية جحيم. فقال تعالى في آخر الكهف إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، ونظير ذلك من الكلام العربي قول أبي السعد الضبي وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له نزلا. هذا نزلهم يوم الدين أي يوم الجزاء. تعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون، نحن خلقناكم يا معشر قريش والمكذبين بالبعث فأوجدناكم بشرا ولم تكونوا شيئا، نحن خلقناكم فلولا تصدقون أي بالخلق، وهم وإن كانوا مقرين به بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إلا أنه نزل منزلة العدم والإنكار. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، يعني بأننا خلقناكم في قريش كانوا يقرون بالإيه؟ بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم بدليل قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. لكن لما كان هذا الإقرار بالخالق لم يترتب عليه العبودية له وتوحيد الألوهية صار كلا شيء، صار إيه؟ كلا شيء. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، ففهم أنه يصف هنا لأنهم لا يصدقون بأن الله هو الذي خلقهم، ولكن دلت بعض الآيات على أنهم يصدقون أن الله خلقهم، فنزل تصديقهم الذي لم يثمر الطاعة والانقياد وتوحيد الله منزلة الإيه؟ العدم. فلذلك هذا هو المعنى، يقول نحن خلقناكم أي ما ترى قريش والمكذبين بالبعث فأيجبناكم بشرا ولم تكونوا شيئا فلولا تصدقون أي بالخلق، وهم وإن كانوا مقرين به بقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، إلا أنه نزل منزلة العدم والإنكار لأنه إذا لم يقترن بالطاعة والأعمال الصالحة لا يعد تصديقا. أي المعنى فلولا تصدقون بالبعث، يعني إن نحن خلقناكم فلولا تصدقون بأن الذي خلقتكم، فنقول هم مصدقون لكن نزل تصديقهم الذي لم يثمر طاعة وانقيادا وعملا صالحا منزلة العدم. أي تفسير آخر، نحن خلقناكم فلولا تصدقون بقدرتنا على بعثكم وإعادتكم مرة أخرى، فإن من قدر على الإبداء قادر على الإعادة. ثم قال تبارك يقول العلامة السكوتي رحمه الله تعالى لما أنكر الكفار بعثهم وآباءهم الأولين وأمر الله رسوله أن يخبرهم أنه تعالى باعث جميع الأولين والآخرين وذكر جزاء من كل البعث بأكل الزقوم وشرب الحميم أتبع ذلك بالبراهين القاطعة الدالة على البعث، فقال نحن خلقناكم هذا الخلق الأول فلولا تصدقون أي فهل لا تصدقون بالبعث الذي هو الخلق الثاني، لأن إعادة الخلق لا يمكن أن تكون أصعب من ابتلائه كما لا يخفى. وهذا البرهان على البعث بدلالة الخلق الأول على الخلق الثاني جاء موضحا في آيات كثيرة جدا كقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، ولكن إعادة الخلق أهون على الله سبحانه وتعالى من ابتدائه وهو أهون عليه أسهل عليه. طيب وهو أهون عليه يعني أسهل عليه، هل هي هكذا في حق الله سبحانه وتعالى؟ هذا مخاطبة من هذا مخاطبة من يعني
فخطرة المخاطبين بما هو معروف الايه لديهم. لكن هو في الحقيقة هل هناك سهل وأسهل على الله؟ يمكن مفيش حاجة أسهل على حاجة من ربنا سبحانه وتعالى، القدر على كل شيء قدرة متساوية، ازاي سهل وده يعني أصعب شوية وده أسهل تعالى، نتيجة هذه الأفعال ترضيه في أفعالك كل شيء عليه هين وسهل. كذلك قال ربك هو علي هين، واضح؟ فاستعمال هذا التعبير وهو أهون عليه يعني أسهل عليه بالنسبة لما هو معهود عندكم أنتم أيها المؤيدون المخلقون، أن من ابتدع شيئا لا شك أن إعادته أسهل من إيه؟ من ابتدائه، لأنه صار خبيرا به وبدروبه ومثالته، واضح؟ أما الله سبحانه وتعالى فكل ذي قدرته سواء، ليس هناك سهل وأسهل، وإنما كله على الله هين. أيوة. وقال تبارك وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في غيب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى آخر الآية. وقال تبارك وتعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقال تبارك وتعالى: فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. واضح؟ نحن خلقناكم فلولا تصدقون، لولا حرف تحديد، لولا حرف تحديد ومعناه الطلب بحث وشدة، فالآية تدل على شدة حث الله للكفار وحضه لهم على التصديق بالبعث لظهور برهانه القاطع الذي هو خلقه لهم أولا. ثم قال الله تبارك وتعالى شرع عز وجل في ذكر الأدلة القاطعة على البعث والنشور، فقال تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. قوله تعالى: أفرأيتم ما تمنون أي ما تحدثونه في الرحم من النطق، فأنتم تخلقونه بجعله بشرا سويا أم نحن الخالقون، أي بإفاضة الصورة الإنسانية عليه. يقول العلامة السلفي رحمه الله تعالى: قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون يعني أفرأيتم ما تصبونه من المني في أرحام النساء، فما هنا موصولة، أفرأيتم ما تمنون يعني الذي تمنون. طيب أين العائد؟ محذوف تقديره الهاء، إذا إيه أفرأيتم ما تمنونه، في التفسير نقول تمنونه، فالعائد محذوف وتقديره تمنونه. فأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هذا استفهام تقرير، ليس استفهام تقرير، لا يمكن أن يكون جوابهم نحن الخالقون، هذا لا يمكن، فأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ فالاستفهام هنا استفهام تقريري، فإنهم لا بد أن يقولوا الله سبحانه وتعالى هو الخالق، لا يمكن، هم لا ادعوا أبدا أنهم خلقوا شيئا، وضحت هذا الاستفهام التقريري أنه لا بد أن يجيبوا بهذا الجواب: أنتم الخالقون، اعتقادا لله سبحانه وتعالى على التعظيم، فأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ فيقال لهم: إذا كنا خلقنا هذا الإنسان الخطيب المبين من تلك النطفة التي كنا في الرحم، فكيف تكذبون بقدرتنا على خلقه مرة أخرى وأنتم تعلمون أن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من الابتداء؟ كذلك أيضا الضمير المنصوب في قوله أنتم تخلقونه، هذه الهاء عائدة إلى الإيه؟ الموصول، يعني أنتم تخلقون ما تمنونه من النطق علقا ثم مضغا إلى آخر هذه يعني الأطراف. وهذا المعنى طبعا بينته آيات كثيرة توضح أطوار خلق الإنسان. يقول العلامة السلفي رحمه الله تعالى: هذا البرهان الدال على البعث الذي هو خلق الإنسان من نطفة من مني كنا، يجب على كل إنسان النظر فيه، يعني التفكر في هذا الدليل بالذات واجب وفريضة وحث ولازم على كل إنسان أن يتفكر ويتأمل ويتدبر يعني في المستحب بفريضة الصلاة هي فريضة وهي كل واجبات والفرائض هذه فريضة لأنك عند هذا الدليل بالذات لابد أن تتفكر ماليا وبعمق. يقول هذا البرهان الذي الدال على البعث الذي هو خلق الإنسان من نطفة ثم يجب على كل إنسان النظر فيه لأن الله جل وعلا وجه صفة الأمر بالنظر فيه إلى مني الإنسان. والأصل في صيغة الأمر على التحقيق الوجود إلا لدليل صارف عنه وذلك في قوله تعالى فلينظر الإنسان من خلق. فطبعا هنا صيغة الأمر لكن معاه لام الأمر فدي كما قلنا يوم الاثنين الماضي صيغة من صيغ الإيه الأمر. الأمر يأتي في صيغة كثة من ضمنها الصيغة التي تدل على الأمر الإيه هذه الصيغة فعل مضارع معاه لام الأمر فلينظر فإذا هذا أمر والأمر على التحقيق هو الإيه يفيد الوجود إلا لقرينة. فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الثلج والسرائب. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت أي كتبنا على كل نفس ذوق الموت كل نفس ذائقة الموت. نحن قدرنا بينكم الموت أي كتبنا على كل نفس ذوقه أي ومن كان سبيله ذلك من كان سبيله ومن كان موقنا أنه لا بد ميت فسأله أن يرهب من نزوله وأن يخاف من نزول الموت به ويتأهب لما يخوف به من بعده يستأذن المخاوف التي تكون بعد الموت. والجملة المحررة لما قبلها بإذان أنهم في قبضة القدرة في قبضة القدرة فالله الذي خلقكم من نطفة من مني يمنى هو سبحانه وتعالى أيضا سوف يقبض أرواحكم بقدرته فلا يغترون بالإمهال بدليل ما قدره عليهم من الموت. وفي قوله تعالى نحن قدرنا بينكم الموت قوله بينكم فيه زيادة تنبيه فإن الموت موجود معنا بينكم يعني موجود في وسطكم قريب جدا منكم. نحن قدرنا بينكم الموت يعني كأنه بين ظهرانيهم. ثم أكد ما قرره بقوله تعالى وما نحن بمسبوقين يعني بمغلولين على أن نبدل أمثالكم أي بعد نهيتكم فنجيء بآخرين من جنتكم ومن فئة فينا لا تعلمون من صور وأشكال أخرى فكيف نعجز عن إعادتكم. إذا كانت هذه مظاهر من قدرة الله تبارك وتعالى أنه كتب عليكم الموت وهو مميتكم لا محالة وقادر على إهلاككم جميعا وأن يستبدل بكم قوما غيركم وأن يقلبكم في أطوار وفي أحوال وفي صور وأشكال. إذا كانت هذه قدرة الله عز وجل فكيف يعجز عن إعادة خلقكم مرة ثانية. قال الشهاب والظاهر أن قوله وننفئكم فيما لا تعلمون المراد به إذا بدلناكم بغيركم لا في الدار الآخرة كما توهم. وهذا كقوله تعالى إياك يذهبكم أيها الناس ويأتي لآخرين ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. فلقد علمتم النشأة الأولى أي أنه أنشأكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأسئلة. هل أتى على الإنسان خير من الجهل لم يكن شيئا مذكورا هل هنا بمعنى قد أتى على الإنسان خير من الجهل لم يكن شيئا مذكورا. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فتعرفون أن الذي قدر على هذه النشأة وهي البداءة قادر على النشأة الأخرى وهي الإعادة وأنها أهون عليه تبارك وتعالى. يوضح هذه الآية العلامة السكوتي رحمه الله تعالى فيقول في قوله تعالى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. يقول قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير ابن كثير نحن قدرنا بينكم الموت، وقرأ ابن كثير بتخفيفها نحن قدرنا بينكم الموت. يقول: وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآيات الكريمة قد يكون فيها وجهان أو أكثر من التفسير، ويكون كل ذلك صحيحا وكله يشهد له القرآن، فنذكر الجميع وأدلته من القرآن ومن ذلك هذه الآيات الكريمة. ويضح ذلك أن قوله تعالى نحن قدرنا بينكم الموت في تفسيرها وجهان من التفسير، وأيضا فيما يتعلق به قوله تعالى على أن نبدل أمثالكم أيضا وجهان من التفسير. فقال بعض العلماء، وهو اختيار شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قالوا إن قوله تبارك وتعالى نحن قدرنا بينكم الموت أي قدرنا لموتكم آجالا مختلفة وأعمارا متفاوتة، فمنكم من يموت صغيرا، ومنكم من يموت شابا، ومنكم من يموت شيخا. وهذا المعنى نحن قدرنا بينكم الموت يعني كلكم بكل أعماركم معرضة لأن يموت، وقد يكتب الله عليه الموت سواء كان طفلا صغيرا يموت، أطفال يموتون، شابا يموت، شيخا كبيرا يموت، واضح؟ فبينكم يعني بين شتى أصنافكم وأعماركم يأتيه الموت إذا شاء الله ذلك. فنحن قدرنا بينكم الموت أي قدمنا لموتكم آجالا مختلفة وأعمارا متفاوتة، فمنكم من يموت صغيرا، ومنكم من يموت شابا، ومنكم من يموت شيخا. دل على هذا قوله تعالى ثم لتبلوه أشدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. وقال تعالى ثم لتبلوه أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل، يعني من قبل فترة الشيخوخة، فتكمل الشباب وتكمل الطفولة، ولتبلوه أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وقال تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وقال تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وقال تعالى وما نحن بمسبوقين أي ما نحن بمغلوبين. والعرب تقول سبقه على كذا أي غلبه عليه وأعجزه عن إدراكه. فقول تبارك تعالى نحن قدرنا بينكم الموت في كل الأعمار والأجل، وما نحن بمسبوقين يعني وما نحن بمغلوبين على ما قدرنا من أجلكم وحددناه من أعماركم، بمعنى أنه لم يقدر أحد أن يقدم أجلا أخرناه ولا يؤخر أجلا قدمناه. وهذا المعنى دلت عليه آيات كثيرة كقوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ده فرح قوله إيه وما نحن بمسبوقين، وما نحن بمسبوقين لا يمكن أحد أن يؤخر أو يقدم أجلا كتبه الله سبحانه وتعالى. فقال تبارك وتعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. فقال تبارك وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا إلى غير ذلك من الآيات. إذن على هذا القول اللي هو نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، ما معنى على أن نبدل أمثالكم؟ إذا احنا قلنا نحن قدرنا بينكم الموت إيه؟ في كافة المراحل العمرية يأتيه الموت، وما نحن بمسبوقين يعني لن يقدم أجل ولن يؤخر أجل عن ساعته التي قضاها الله، ولن يغلب الله على ذلك سبحانه وتعالى. فما معنى على أن نبدل أمثالكم؟ على هذا القول، على تفسير الآية بالتفسير الذي ذكرناه، قوله تعالى على أن نبدل أمثالكم لا علاقة له بقوله بمسبوقين، بل هو متعلق بقوله نحن قدرنا بينكم الموت، لأن الآية انظر إلى أجزائها نحن قدرنا بينكم الموت واحد اثنين وما نحن بمسبوقين ثلاثة على أن نبدل أمثالكم. فعلى التفسير الذي ذكرناه اثنين غير متعلقة بثلاثة، ولكن ثلاثة متعلقة به واحد، بمعنى نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم، يعني نبدل من الذين ماتوا أمثالا لهم نوجدهم. واضح؟ نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم أي نبدل من الذين ماتوا أمثالا لهم نوجدهم. وعلى هذا فما معنى تبديل أمثالهم؟ معناه إيجاد آخرين من ذرية أولئك الذين ماتوا. وهذا المعنى تشهد له آيات كثيرة من كتاب الله تعالى، فقوله تعالى إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وهذا التفسير هو اختيار ابن جرير، وقراءة قدرنا مناسبة لهذا الوجه، وكذلك رفضة بينكم. أما الوجه الثاني وجه آخر في تفسير الآية هو أن قدرنا بمعنى قضينا وكتبنا، نحن قدرنا بينكم الموت يعني قضينا وكتبنا الموت وقدرناه على جميع الخلق. وهذا الوجه تشهد له آيات من كتاب الله، فقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجه. يبقى إلى معنى نحن قدرنا بينكم الموت يعني إيه؟ نحن كتبنا وقضينا أن كل نفس إيه؟ سوف تموت، كما قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. وعلى هذا القول فقوله تعالى على أن نبدل متعلق بمثبوتين، أي ما نحن بمغلوبين. والمعنى وما نحن بمغلوبين على أن نبدل أمثالكم إن أهلكناكم لو شئنا، فنحن قادرين على إهلاككم، ولا يوجد أحد يغلبنا ويمنعنا من خلق أمثالكم بدلا منكم. يبقى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم، فبعنا نحن كتبنا عليكم الهلاك لأن كل نفس ذائقة الموت، قدرنا بينكم الموت يعني قضينا بالموت على جميع الخلق كل شيء هالك إلا وجه. وبعدين بقى وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم، فإذا أردنا أن نبدل أمثالكم لن يغلبنا غالب ولن يسبقنا سابق. وهذا المعنى في قوله تعالى إياك يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا، وقوله تعالى إياك يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، وقال إياك يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، وقال تعالى وإن تتولوا يتبذ القوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ومن فئة فيما لا تعلمون، وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم ومن فئة فيما لا تعلمون، قال بعضهم ومن فئة بعد إهلاككم فيما لا تعلمونه من الصور والهيئات، كأن فئتكم قردة وخنازير كما فعلنا ببعض المجرمين قبلكم. وقال بعضهم من فئة فيما لا تعلمونه من الصفات، فنغير صفاتكم ونجعل المؤمنين يعني بيض، ونجمل المؤمنين ببياض الوجوه، ونقبح الكافرين بسوء بتياد الوجوه وزرقة العيون، إلى غير ذلك من الأقوال. ثم انتقل الاستدلال إلى دليل آخر من أدلة البعث والنفوخ، فقال عز وجل أفرأيتم ما تحرثون يعني أفرأيتم ما تحرثون الأرض لأجله، لأن انظر إلى السياق أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فإنهاء في قوله تزرعونه تعود إلى إيه؟ ما تحرثون، هل نحن بنحرث الأرض أم نحرث الحب؟ نحرث الأرض، لكن بنحرث الأرض من أجل أن نضع فيها الإيه؟ الحب. فلذلك في التفسير نقول في التفسير أفرأيتم ما تحرثون الأرض بأجله وهو الحب، ومن السياق ده أشوف إنتي طبيعي أنتم تزرعونه أي هذا الحب، لأن قائل قد يقول طب إيه ده في الحب؟ فإن في التفسير بنقدر أفرأيتم ما تحرثون الأرض لأجله اللي هو الحب، ثم أتى السياق ده بيتكلم عن الحب نفسه، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ والحرب شق الأرض للزراعة وإثارتها وإلقاء البذر فيها، فأنتم تزرعونه أي تنبتونه أم نحن الزارعون يعني أم نحن المنبتون. وعن بعض السلف كان إذا قرأ هذه الآية وأنت له يقول بل أنت يا رب، بل أنت يا رب أنت الذي تزرع وأنت الذي يعني تنميه، لولك لجعلناه حطاما، لولك لجعلناه حطاما، يعني هذا الزرع لو نشاء لجعلناه حطاما أي أيبتناه قبل استوائه واستحصاده. وأكل الحطام ما تحطم وتفتت لشدة نبته وجفافه، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون أي تعجبون من هلاكه ويبته بعد خضرته، أو تندمون على اجتهادكم فيه الذي ضاع وخطف، أو تفكهون على ما أصبتم لأجله من المعاصي فتتحدثون فيه. والتفكه التنقل بفلوس فاتها، وقد استعير للتنقل بالحديث لأنه يوسدون. واضح؟ فالتفكه هنا مقصود به تناقل الحديث، الكلام، الحوار. واضح؟ فتفكهون هنا هي أصلها من الانتقال بين فلوس فاتها، يتفكه يعني ايه؟ يتنقل بفلوس فاتها. وقد استعير للتنقل بالحديث لأن الحديث ذو سجون، أنواع الحديث مثل الحواس يعني ايه؟ أصناف. وقوله تعالى لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون وتحدثون وتتكلمون إنا لمغرمون، إنا لمغرمون يعني تقولون إنا لمغرمون، فهذا معقول قول مقدر إنا لمغرمون. أي ملزمون غرامة، غرامة ما أنفقنا، أي مهلكون لهلاك رزقنا. من الغرام بمعنى الهلاك، لأن الغرام يأتي بمعنى الهلاك. قال الشاعر إن يعذب يكن غراما وإن يعطي جزيلا فإنه لا يبالي. وقال تعالى إن عذابها كان غراما فملازما. بل نحن محرومون أي حرمنا رزقنا. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. انتبهوا ان في فعل جعلناه هنا في الزرع، قال فيه الله تبارك ايه لو نشاء لا لجعلناه حطاما. في الايه الاخرى لو نشاء جعلناه اجاجا. كيف ذلك نتكلم ان شاء الله. يقول تضمنت هذه الايات الكريمه برهانا قاطعا ثانيا على البعث وامتنانا عظيما على الخلق بخلق ارزاقهم لهم. فقوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون يعني أفرأيتم البذر الذي تجعلينه في الأرض بعد حرثها يعني بعد تحريثها وتسويتها أأنتم تزرعونه أأنتم تجعلونه زرعا ثم تنموا له إلى أن يصير مدركا أو مدركا صالحا للأكل أم نحن الزارعون له. وهذا المعنى لا يتفصل إليه إلا الإنسان المؤمن العاقل، لكن الكافر يعمى عن رؤية هذه الكبرى، قدرة الله على إنبات هذه الإبرة. نحن البشر ما علينا من فقط أخذ بالأسباب، لكن هل الأسباب حتما تؤدي إلى نتائج؟ قوة الإنبات، القوة التي تنمي وتنأكل بها قوة إيه؟ قوة الله سبحانه وتعالى. يعني واضح، نحن فقط نأخذ بالأسباب، نوفر الماء، نوفر الجبر نحوه في الأرض، نوفر الماء، لكن من الذي ينبت؟ الله سبحانه وتعالى. واضح؟ ولا شك أن الجواب الذي لا جواب غيره هو أن يقال أنت يا ربنا هو الزارع المنبت ونحن لا قدرة لنا على ذلك. فيقال لهم كل عاقل يعلم أن من أنبت هذا السنبل من هذا الجذر الذي تعفن في باطن الأرض قادر على أن يبعثكم بعد موتكم، فكون إنبات النبات بعد عدمه من براهين البعث جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فقال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله. ما هي رحمة الله هنا؟ المطر. فانظر إلى آثار رحمة الله، لأن المطر أحيانا يسمى رحمة. الدليل إيه؟ في سورة النمل صغات البول يلي رحمة أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. بين يدي رحمته اللي هي المطر. واضح؟ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد أن تنزل كلمة آثار رحمة الله. يعني كل ما ترى زرعة أو نباتا أو شجرة سمه هذا الاسم، انظر إلى آثار رحمة الله، هذه هي أثر رحمة الله التي هي المطر. انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فقال تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات فذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. إذن فائدة أخرى من فوائد الزرع والنبات، لا يتفقد الماءكم أو نرى المناظر الجنات الجميلة، وإنما غاية أساسية من خلقها هي أنها تدلنا على قدرة الله على البعث والنشور كما أحيا هذه الأرض بعد موتها. ثم يقول الشيخ أيضا: اعلم أنه يجب على كل إنسان أن ينظر في هذا البرهان الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة، وأن الله جل وعلا وجه في كتابه صيغة أمر صريحة عامة في كل من يصدق عليه مسمى الإنسان بالنظر في هذا البرهان العظيم المتضمن للامتنان لأعظم النعم على الخلق وللدلالة على عظم قدرة الله على البعث على عظم الله وقدرته على البعث وغيره وشدة حاجة خلقه إليه مع غناه عنهم. كلام كما قلنا في الآية الجميلة السابقة، فلينظر الإنسان مما خلق، كل أن هذه مريض يجب على كل كلام يتفكر ويتدبر في أسوار خلقه وقدرة الله عز وجل ودلالة ذلك على البعث والنشور. نفس الشيء نقول هنا لكن بدلالة آية أخرى وهي قول الله تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. والمعنى انظر أيها الإنسان.